ويؤخذ من هذا الحديث الثقة بالله جل وعلا، وهذا هو المراد من ذكره، الثقة بالله جل وعلا، ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه. يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ثقة عظيمة، الثقة بالله هي الإيمان المطلق بقدرة الله جل وعلا وتدبيره الأمور، والإيمان بقضائه وقدره والتوكل عليه، هذا معنى الثقة بالله جل وعلا. الثقة بالله هي الإيمان بقدرة الله على كل شيء وتدبيره الأمور كلها، والإيمان بقضائه وقدره والتوكل عليه. والمتأمل في هذه العبادة العظيمة الثقة بالله جل وعلا عبادة عظيمة، وهي عبادة قلبية، فإن أنبياء الله عز وجل أخذوا بحظ وافر من هذه العبادة الثقة بالله، فيجب على المسلم أن يكون واثقا بالله، واثقا بوعده، واثقا باستجابته دعائه، واثقا بدفاعه عنه وعن المؤمنين. فالله عز وجل ذكر عن إبراهيم الخليل أنه حين كسر تلك الأصنام وجاد لهم وجمع له الحطب لإحراقه قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال يا إبراهيم حين ألقي في النار، قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهو واثق بأن الله عز وجل سينصره ولن يخذله. وموسى عليه السلام لما تبعه فرعون بجنوده قال أصحاب موسى إنا لمدركون، مدركون، البحر أمامنا وفرعون وقومه ورانا. قال كلا إن معي ربي سيهدين، ثقة عظيمة بالله. كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر انظر إلى فرج الله. بعد حصول ذلك وتلك الثقة العظيمة فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وتلك المرأة أم موسى عليه السلام ثبت الله عز وجل قلبها ووثقت بربها سبحانه وتعالى حين قتل فرعون الأطفال، فخافت على ولدها، فأوحى الله إلى أمه أي ألهمها أن ارضعيه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوا من المرسلين. فساقه الله إلى بيت فرعون فتربى في بيت فرعون. ومما أكرم الله به موسى من الكرامات في صغره من الآيات البينات أنه من رآه أحبه، قال تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فرأته امرأة فرعون فوقع في نفسها وأحبته حبا جما وقالت لا تقتلوه قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم ذكر الله قصة تلك المرأة وأن الله عز وجل رد إليها ولدها وحرم عليه المراضع من قبل، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. كذلك تلك المرأة أم إسماعيل حين وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بواد غير ذي زرع، لا أنيس ولا جليس ولا شجر ولا ماء ولا شيء، جراب من تمر زودها وسقاء من ماء، ثم تركها وذهب. يا إبراهيم يا إبراهيم تناديه، لم يلتفت إليها. لمن تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا جليس؟ ثم قالت الله أمرك بهذا؟ فأشار إليها برأسه النعم. ماذا قالت؟ إذن لا يضيعنا الله، فإن الله لا يضيع أهله. ثقة عظيمة، والله ثقة عظيمة. إذن لا يضيعنا الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أمرها ما ذكر، وخرج زمزم، وجاءت هذه العبادة السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، من آثار تلك المرأة الطيبة الواثقة بالله جل وعلا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب لما حفر الخندق هو والصحابة اعترضتهم صخرة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضربها الضربة الأولى فأخذ منها ثلثا، فقال لقد أضاءتني الشام ورأيت كنوز قيصر وقصره الأحمر. ثقة، هم محاصرون والأحزاب 10,000 محيطون بالمدينة، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاوضهم ببعض الثمر من المدينة ويرجعون، لكن ثقة بالله عز وجل قال لأصحابه هذا، ثم ضرب الضربة الثانية فأخذ منها الثلث الثالث الثاني، فقال الله أكبر، لقد أضاءتني قصور فارس ورأيت قصرها الأبيض والمدائن. ثم ضرب الثالثة حتى أتم الحجر، فقال الله أكبر، لقد رأيت قصور صنعاء. ثق بالله جل وعلا في وقت ذكر الله عز وجل أمرهم فيه من الزلزلة التي حصلت لهم. ثم قال بعد ذلك، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، كان الله قويا عزيزا. حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأعطت قريشا 100 من الإبل، 200 من الإبل لمن يأتي بأبي بكر وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عطاء عظيم، يعني إذا أخذ الإنسان هذا العطاء اغتنى وذهب عنه الفقر. وكان سراقة بن مالك سمع رجلا يقول رأيت رجلين، وصفهما وهو سيد قومه، فعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فجعل يعمي على أصحابه فقال إنما هؤلاء من مكان كذا وكذا، ثم انسل فأخذ رمحه وخيله فانطلق يعد وراهما. فنظر أبو بكر فرآه وراءه فقال يا رسول الله إنه وراءنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصاخت قدما فرسه في أرض صلبة غاصت، فلم يستطع حراكا، فقال لقد علمت أن هذا منكما، أفرجا عني ولكما علي أن أرد عنكما الطلب في هذه الجهة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فرسه فركب فرسه فجعل يرد الناس ويقول أما ها هنا قد كفيتكم. فكان في أول يوم طالبا لهما وفي آخر يوم مدافعا عنهما. فشاهد من هذا يا إخواني في الله أن المؤمن يكون مليء الثقة بالله جل وعلا، مليء الثقة. في وقتنا الحاضر يرى الإنسان من أحوال المسلمين في بلدنا وفي غيرها ما يندى له الجبين ويتألم القلب ويئن، فالرافضة يعبثون بعقائد الناس وبدينهم في بلادنا، والعباهلة ينعقون بالباطل وبالكفر الصراح. ومن البلاء العظيم ما ينشر الآن نزول الآلاف من النصارى من بلاد الحبشة في أرض شبوة ويستوطنون، وأصبحت لهم شوكة ولهم سجن، وهم كثر ويؤسسون الآن كنيسة على مسمع ومرأى من قبائلها ومن حكامها ومن جنودها، وهؤلاء لا يؤمنون أنهم مدفوعون من الرافضة. وإذا تحرك الرافضة على تلك البلاد من الأمام هؤلاء يتحركوا من الخلف. وإن كثيرا من أهل الخير والغيرة ليتعجبون من الخذلان الحاصل، وناس نصارى يعلقون الصليب وأصبح الناس يتحاشونهم ويخافون منهم، وجدوا لهم سجونا وأخرجوا بعض اليمنيين مسجونين من شهرين عندهم. هذا من البلاء العظيم، وكل هذا يؤلم القلب ويخاف الإنسان منه على الدين. وكذلك ما يراه المؤمن من الألم الشديد والوجع العظيم الذي تتفطر له القلوب مما يحصل لإخواننا في بلاد غزة من النكال والظلم والقتل والتشريد والتجويع والأذى والإهانة والاغتصاب والسجن والتدمير وكل شيء، حتى بعض الناس يصيبه اليأس، لكن المؤمن يثق بالله أن نصره آت وتمكينه للمؤمنين سيأتي. وكلما عظم الظلم انتقم الله من أهله. والحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من القتال بين المسلمين وبين اليهود حتى يتكلم الحجر والشجر إلا شجر الغرقد، يا مسلم تعال هذا يهودي فاقتله، دلالة على شدة الظلم الذي يحصل من اليهود وشدة النكال بهم. بعد ذلك شدة النكال بهم. وقد نكر الله عز وجل بكثير من الرافضة بأيدي اليهود الذين مثلهم. فالأصل أن الرافضة يشابهون اليهود في مسائل كثيرة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه درء العقل بالنقل. فالشاهد أن الإنسان يكون واثقا بالله، أهم شيء أن يكون المسلم صالحا مستقيما مؤمنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان كذلك وجد هذه الصفات الثقة بالله ماثلة سهل عليه لأن قلبه متعلق بربه، توكل عليه الإيمان بقضائه وقدره. والله عز وجل أغير منا على عباده، وقد ذكروا أن التتر قتلوا في زمنهم يعني 1,000 و800,000 من المسلمين في بغداد والشام، يعني 1,800,000، وذهبوا وقام الإسلام وانتشر المسلمون وحصل الخير وقام الجهاد للكافرين. وكذلك بإذن الله تعالى سينصر الله أهل الإسلام، لأن فيهم بقايا خير، فيهم صالحون، فيهم دعاة يدعون إلى الله ويدعونه ويبتهلون إليه. وهناك ظلم، المسلمون في غزة فيهم ظلم شديد، يعني عليهم ظلم وفيهم ظلم من أنفسهم. تجد أن الواحد ربما عنده قبل هذه الأحداث من الأمور ما هو كفيل بهذه الأشياء، فقد كانوا يذكرون أن من أكثر البلاد التي يحصل فيها سبل الله ولدينه أرض فلسطين، مشهور هذا في أرض الشام، في أرض فلسطين يذكرون أن هذا أمر سهل عليهم أن يصب ربك ويسب دينك، فابتلاهم الله. وهذا نعتبر تمحيص لهم، ونرجو أن يكون في ذلك كفارة لذنوبهم ورفعة لدرجاتهم، وهم يقتلون على يد اليهود، ونرجو لهم الشهادة والخير من مات على التوحيد.